إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا وما زال الكلام وصولا وصلا الله وإياكم برحمته حول آيات القصص. قرر الله عز وجل في كتابه حكما شرعيا هدم فيه ما كان معروفا في الجاهلية، ويحسن بمن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل وأن يفهم السنة يعرف أحوال العرب. وقد أحسن ابن هشام تبعه ابن إسحاق في سيرته المشهورة لما ذكر أحوال العرب مفصلة قبل البدء بالسيرة، وأولى هذا الموضوع عالم متأخر من علماء العراق الألوسي رحمه الله كتابا سماه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ذكر فيه أحوال العرب وما كانوا عليه بالتفصيل. فالذي يريد أن يفهم القرآن ينبغي أن يعرف حال المخاطبين. تبين معنا من خلال الدرس الماضي أن قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أن الآية قامت على أساس التساوي وأنها هدمت أمرا كان معروفا عند العرب، فالمجتمع عندهم طبقات، فإذا قتل بعض عبيد القبائل فكانوا لا يقنعون لكثرتهم وقوتهم وغطرستهم، فالعربي بطبعه كما قال ابن خلدون وهو من كبار علماء الاجتماع، قال رحمه الله العربي بطبعه عنجهي ولا يهذبه إلى الدين، العربي بطبعه عنجهي لا يهذبه إلا الدين. فكانت العرب إذا الواحد منهم قتل وكانت العشيرة كبيرة وقوية، إن قتل عبد فقتلوا الأسياد والأخيار والأشراف، وإذا قتل واحد والقاتل وضيع لا يقنع أن يقتلوا من قتل، وإنما يقتلون جماعة، تارة جماعة من أهله وتارة يتخيرون أفضل أقاربه وأفضل عشيرته، وهذا ظلم. الكلمة أهل العلم مجمعة على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، ولذا ما يفهم من قوله تعالى والأنثى بالأنثى لا يجوز البتة أن يفهم أن الأنثى لا تقتل بالرجل والرجل لا يقتل بالأنثى. هذه عند علماء الأصول يقولون خرجت مخرج الغالب. إيش يعني خرجت مخرج الغالب؟ إيش يعني؟ يعني ليس هذا قيدا شرعيا، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن العادة أن المرأة لا تحتك بالرجال فتكون بينها وبينهم خصومات حتى في الجاهلية. فالذي يثور المرأة للقاتل امرأة مثلها على غالب الأحوال، ولكن إن قتلت امرأة رجلا أو إن قتل رجل امرأة فإن القصاص قائم، فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. والمقصد الأصلي الذي يسميه العلماء عبارة النص جاءت بالآية من أجل تقرير المساواة في القصاص، ومن أجل هدم ما كان عليه أهل الجاهلية في جاهليتهم من الاعتداء، فيعاقبون على أكثر من الجريمة أولا، وثانيا يعاقبون غير الجاني، يعاقبون غير الجاني ويعاقبون أكثر من الجريمة. فالشرع أبطل ذلك وجعل الشرع النفوس متساوية، وإن تساوت النفوس في اقتصاص الدنيا فالآثام عند الله عز وجل تعظم. فالعلماء يقولون ليس من قتل رحمه كمن قتل البعيد، وليس من قتل العالم كمن قتل جاهلا، وليس من قتل واليا عادلا كمن قتل ظالما، مع أن القصاص الدنيا قائم على أصل واحد وهو المساواة، وهو المساواة، لكن الآثام عند الله سبحانه وتعالى تتفاوت. وهنا مسألة تحتاج إلى تقرير، ويقع فيها تغرير، ويترتب عليها أمر خطير، وللأسف تفعل أحيانا باسم التعبد والتأله لله الواحد القدير سبحانه. هذه المسألة مسألة أن يقتل الرجل ولده أو ابنته. طبعا للأسف نحن لا نوزن الأمور بميزان الشر، لو بلغ الرجل أن ولده زنى لا يتأثر، لكن لو بلغ الرجل أن ابنته زنت تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد حسن في الحالين وليس في حال واحد، حتى تكون الغيرة على أوامر الله، على حمى الملك الله جل في علا، ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارم، حمى الله لكل ملك حمى، عرض لكل ملك شيء ما يجر أحد أن يحوم حوله، حمى الله محارم، حمى الله جل في علا محارم، الله ينتقم. هنا مسألة ذكرنا أمس عدة مسائل متابعين الشارح: قتل الحر بالعبد، قتل العبد بالحر، قتل الرجل بالمرأة، ثم عرجنا لقتل المسلم الكتابي، قتل المسلم الكافر، قتل الكافر المسلم، ثم قتل الواحد بالجماعة، قتل الجماعة بالواحد، إذا تواطأ جمع على قتل رجل فقلنا أن الراجح من أقوال العلماء نقتله جميعا، لأن سبعة تواطؤوا على قتل رجل في عهد عمر وكانوا في اليمن، فجيء بهم لعمر فقتلهم السبعة، وقال والذي نفسي بيده لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به، لو جميع أهل صنعاء تمالؤوا تواطؤوا تآمروا على قتل رجل واحد لقتلتهم به، وأن عليا رضي الله عنه قتل مجموعة من الخوارج تمالؤوا على قتل محمد ابن خباب بن أرت ابن الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. هنا مسألة مهمة ما ذكرها الشارح: لو أن رجلا قتل ولده هل يقتل به؟ لو أن رجلا قتل ولده، هنالك أشياء محرمة في الشرع وهنالك أشياء محرمة بالطبع، وما أودعه الله وجعله مركوزا في الطباع أغنى في بعض الأحايين عن بعض النصوص، وذكرنا هذا مفصلا لما شرحنا منظومة الشيخ ابن السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية في الأبيات الأخيرة منها، وقلنا أن ما حرمه الله سبحانه بشرعه ركز في نفوس الخلق أشياء فحرمها بالطبع. ذكرنا مثلا من شرب البول، من شرب البول لا يقام عليه الحد خلاف من شرب الخمر. النفوس تنفر من البول بالطبع، لا يشرب أحد البول، فما جاء الشرع بحد لشرب البول. وكذا من وطأ امرأة ميتة لا يقام عليه الحد، لأن الطبع ينفر من إتيان المرأة الميتة، فالشرع بما ركزه في طباع الخلق أغنى ذلك. كذلك موضوع قتل الولد، الولد يقتل بأبيه قولا واحدا، الولد قتل أباه والعياذ بالله، فهذا أشقى الخلق، من أشقى الخلق أن يقتل الولد أبويه أو أحدهما، والولد قتل أباه يقتل. بل ورد في التوراة أن من صفع أباه يقتل، من صفع أباه يقتل. وفي شرعنا حرمة أن تقول لأبيك أف، لكن المسألة الآن مبحوث العكس. لو أن والدا، وقد جعل الله سبحانه في طبعه وركز في خلقته حنانا وحبا للولد، فهل هذا يغني عن الزجر في التجرؤ على قتله أم لا يغني؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. فذهب الإمام مالك دون سائر إخوان الفقهاء أن من قتل ولده يقتل، استصحابا للعموم، كتب عليكم القصاص في القتلى، وقع القتلى. وفي قوله في سورة المائدة والنفس بالنفس، هذا نفس. الأئمة الثلاثة قالوا، والأئمة الآخرون الثلاثة قالوا قتل الوالد، الوالد قتل ولده فلا يقتل به، إثمه عند الله أعظم، إثم الذي يقتل ابنه عند الله أعظم، لكن في الدنيا لا يقتل. قالوا لما لا يقتل؟ قالوا لا يقتل لأسباب. قالوا السبب الأول ما ركزه الله في الطباع من أن الرجل لا يجرؤ أن يقتل ولده، فالقتل إنما القصاص إنما جيء به لتقع الحياة، فالحياة واقعة. ثاني أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن الوالد له شبهة ملك في ولده، هو الذي يملكه، أنت ومالك لأبيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أن الوالد ولد ملك الوالد، فلو قتله فهذه الملكية فيها شبهة، فيها شبهة الملك، والتي تحول دون القصاص ودون الحد. ثم السبب الثالث ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد والد بولده، لا يقاد، لا يقاد أي لا يقتص، لا يقتص والد بولده، فالوالد لا يقتص منه، وإن كان وزره عند الله أعظم، لأنه ضاد سنة الله في شرعه وضاد سنة الله في كونه، فتعدى على ما ركزه الله في طبعه فخالف أمرين ولم يخالف أمر واحد. وهذا فرع نحتاج في الحقيقة إلى شيء من بسط في صورة خاصة يكثر وقوعها في المجتمعات، ويا للأسف بلغني وقوعها من أيام فلائل في منطقة ناور. يسمع الأب أو الشقيق مسموعات سيئة عن عرض له من ابن أو أخت دون أن يتثبت، يتهور ويقع القتل. جاءني في ذات يوم رجل يقول لي ابنة، ونحن في عائلة متدينة والابنة مختمرة مصلية، لكن تغيب عن البيت، تغيب يوم يومين ثلاثة، ونزجرها ونضربها ولا ندري عنها شيئا. قال حتى أني عجزت ثم أوليت الأمر لأخيه. قال فذات يوم يطرق الجرس على عادتها في مدة غيابها، فغلب على ظني أنها هي، وأوصيته أن يضربها. قال فلما دخلت كنت دخلت في الصلاة وأظلت صرت صلاة السنة البعدية للظهر. قال فلما سلمت جاءني وقال خلصتك منها. قال فنظرت وجدته قد خنقه فماتت. وبعد الفحوصات البنت ما هي، ما مست، تزوجت واحد متهور من الشباب اللي يكفرون الناس، فسجن، كانت تذهب إلى السجن، ثم بعد ذهاب للسجن تتأخر ويوصيها بأن توصل رسائل لأصدقائه عبر النساء إلى آخره، في قصة محزنة عجيبة غريبة في هذا الزمن. هذا الذي قتل ابنته دون أن يدري شيئا، أو قتل أخته دون أن يعرف شيئا، القتل أمر ليس بسهل، أمر القتل أمر خطير وخطير الغاية، أمر القتل أمر ليس، لا يقدم على الإنسان هكذا بالفعال، بل لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه البتة. بعض الناس يقتل من تحقق زناها، ولكن عقوبتها في شرع الله ليست القتل. البنت إن زنت وهي ليست بثيب فليست عقوبتها في شرع الله ليست القتل، ليست مهدورة الدم، وحكم الله فوق طباعنا. بعض الخلق يتعدى في القتل، ليس لي ولك القتل، لي ولك أن نؤدب، لي ولك أن نربي، ليس لنا أن نقتل. فحجة أن الوالد لا يقتل بولده لا يجوز أن تولد جرأة على أحكام الله عز وجل، وأن تولد تهورا على حسب ما نسمع من هنا وهناك. الغيرة محمودة، لكن الغيرة الشرع ألجمها بأحكامه، فالأخلاق نابعة من العقائد، والأحكام الشرعية تشذب وتهذب وتسقل الأخلاق الحميدة الأخلاق الحسنة. مر معنا قصة ابن عويمر أجلاني، وكان يرى على زوجته شيء، فذهب إلى عاصم ابن عدي، القصة في الصحيحين، فقال قال لعاصم بن عدي وكان سيد قومه وكان عم زوجته، قال إذا رأى الرجل شيئا من زوجته فقتلها قتلته، وإن أمسكها دخلت الحصارات في قلبه. سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ فسأل عاصم بن عدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ولام عاصم أمرا، كيف تطلب مني أن أسأل وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره ذلك؟ قال والله لأسألن، الأمر بعنيني، والله لأسألن. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل آيات الملاعنة في الطريق بين القدمتين، قد مت عاصم وقد مت عمرو ابن عجلان. ايش اللعان؟ لعن زوجته، احلف بالله 4 مرات انها زانيه، العن نفسك اذا كنت كاذبا، تفترقان افتراق ابدي وخلاص. هذا حكم شرعي في من وجد على نفس على اهله شيئا، تقع الملاعنه بينهما عند القاضي، ثم بعد الملاعنه يفترقان فرقه لا اجتماع بينهما البته، ما بعد اجتماع. هذا حكم فقهي. لو ان رجلا راى فاحشه فقتل دون ان يفكر، فقال النبي لسعد: الله اغير منك يا سعد، اما ان تتربص وان تدبر الامور وان تجمع وتحفز قواك للقتل فهذه كبيره، وهذا ممنوع شرعا. حتى في حق من راى الفاحشه وراى رجلا على صدر زوجته، الواجب اللعان ثم الانفصال ثم الله الذي يعاقب سبحانه وتعالى. فهذه احكام شرعيه جاء ذكرها وجاءت المناسبه للتنبيه عليها في سياق الايات التي معنا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب ليس بأمر لازم ولا بحتم واجب، وإنما هو حق يقبل أن ينزل عنه الإنسان. ولي الدم إذا ملك الدم فجاز له أن يقتص. إنما المراد بقوله كتب عليكم أي جعل لكم، لكم ملككم، فأنتم تملكتموه ولكم أن تتنازلوا عنه، لأن الله قال بعدها: فمن عفي له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفي، إذا عفى واحد من الورثة، والورثة هم أصحاب الدم، هم أولياء الدم، إن عفى واحد من الورثة سقط القصاص عن القاتل وتحولنا إلى الدية. القتل أنواع، والفقهاء مختلفون في أنواعه، ولا يمكن أن نعرف النوايا. القاتل العمد يتذرع بأشياء ليقول: إني لم أقتل عمدا. ولذا العلماء لما فرقوا بين قتل العبد وغيره نظروا إلى أمرين. نظروا إلى الأمر الأول أداة القتل، والأمر الثاني مكان القتل، المكان الذي وقع فيه القتل. فقال: ما يقتل بحده وثقله عادة هو قتل عبد، يعني إنسان قتل آخر بمسدس هذا قتل بالحد، إنسان قتل آخر بصخرة ضخمة جعله نائما وضربها على رأسه، هذا يقتل عادة. فأداة القتل لها دور في تحديد نوع القتل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المكان الذي وقع من المقتول، فمن قتل بأداة لم تقتل عادة كالإبرة الكبيرة المسلة وكالحديدة، العادة ما تقتل، لكن من وضعها في مقتل، في مكان مقتل للإنسان، فهذا العلماء يقولون: نحن نحكم على نوع القتل بأداة القتل ومكان القتل، بالأداة التي وقع فيها القتل وبمكان القتل، في خلاف متشعب بينهم، لعلنا في مناسبة أخرى يعني يفسح الكلام على تفصيله. الله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن والدارمي، بل الحديث عند مسلم أصله عند مسلم وعند أبي داود وأحمد والدارمي وليس عند مسلم، الحديث هذا ليس عند مسلم. أخرجوا من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بقتل يختار إحدى ثلاث، من أصيب وقعت عليه مصيبة القتل فكان ولي دم، من أصيب بقتل فيختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص يقتل من قتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. وإما أن يأخذ الدية، الذي يصاب بمصيبة القتل له ثلاث صور: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. لا يجوز له أن يجمع بين أخذ الدية وبين القتل، يأخذ الدية ثم يقتل، فإن فعل فقد ارتكب كبيرة أعظم من الكبيرة التي ارتكبت معه، فقد ارتكب كبيرة أعظم من الكبيرة التي ارتكبت معه. نتأمل الآيات، قال: فمن عفي له، من عفي له، إذن هو ملكه، فعفي له من أخيه، من أخيه القاتل كافر؟ لا. ليش ليس الكافر؟ من أخيه الله قال من أخيه. لما اجتمع ابن عباس الخوارج ورجع نحو 20,000 بعد مناظرة عقدت على مسامعهم، وكانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، فاحتج عليهم ابن عباس بهذه الآية بقوله أخيه، فرجعوا لما أفهمهم هذه الآية. هذه الآية عدلت فهم من يكفر الناس، فمن عفي له من أخيه شيء، قاتل والله يقول له هو أخوك، هو أخوك اعفو عنه. وهذا من باب الترغيب في العفو، من عفي له، له على من ضمير يعود؟ على ولي الدم، له ضمير له يعود على ولي الدم، على ورثة المقتول. من عفي له قال من أخيه شيء، وقلنا عفي جاءت بصيغة الفعل بمن المجهول، يتلمس أي إنسان يعفو من الورثة، لو عفى واحد سقط الدم، سقط القصاص. إذا بقي الجميع الورثة يقولون لا نريد الدية، فحينئذ يقتل، حينئذ يقتل، يقتل بقضاء القاضي بحكم الحاكم، ولا يقتل على الهوى. الذي يقرر قتله وطريقة قتله ووقت قتله إنما هو حكم الحاكم وقضاء القاضي. فمن قضي له من أخيه شيء قال فاتباع، قال اتبع اتباع المعروف، قال بالمعروف. قال فاتباع بالمعروف، كيف يكون اتباع بالمعروف؟ إن أخذت الدية خذها بالمعروف، إن أرادوا التنجيم فإن قبلت فهذا حسن، هذا معروف منك عليهم. شو يعني التنجيم؟ يعني دفعها بالتقسيط. إن ماطلوا عند التقسيط طالبهم بالمعروف، لا تخرج عن خلقك. فاتباع، اتبعهم بالمعروف، اتباع بالمعروف. الخطاب لمن إذن موجه؟
لولي الدم،
لولي الدم. خطاب موجه لأولياء الدم، اطلبوا ما اصطلحتم عليه اطلبوا الدية قبلوا. العلماء يقولون الدية قسمان، دية قاتل العمد ودية قاتل الخطأ. دية قاتل الخطأ تكون في مال العاقلة، والعاقلة أي العشيرة من تجتمع وإياهم إلى الجد السادس أو السابع، فهؤلاء يسمون عاقلة الرجل، يتحملون عنه دم إن وقع القتل، كل القبيلة تدفع قتل الخطأ. قتل العمد يكون من مال القاتل فقط، حتى يقر السؤال والهوان وللذل، والمسألة ذل. يجوز في قتل العمد أن تدفع الدية مرة واحدة بخلاف قتل الخطأ تنجم. قتل العمد 100 من الإبل فيها 40 حوامل، بخلاف قتل الخطأ فلا يشترط في الإبل أن تكون حوامل. هذه الفروق بين الأمرين. إذا وقع الاصطلاح على الدية فالواجب على أولياء الدم أن يتبعوا المعروف معروفة، وإكمال المعروف خير من البدء به. إكمال المعروف خير من البدء به. أما أولياء الدم، أما أولياء المقتول، عشيرة المقتول، أما عشيرة القاتل أهل بيت القاتل، قال الله عز وجل وأداء إليه بإحسان. أداء إلى من؟ إلى أولياء المقتول بإحسان. فما ينبغي أن يخرجهم ما شدد عليه أولياء القتل أو أولياء المقتول من موقف أو كلام، ما ينبغي أن يخرجهم إلى عدم الإحسان. وتأمل معي وأداء إليه، فكأن هذا للميت، قال إليه ما قال إليهم، وهم الذين يؤدونه حتى يصلوا إليه، يعني في إشارة إلى أنه أن الواجب عليهم أن يحرصوا على أن يؤدوا إليه، أن يوصلوا هذا الأمر إليه. هذا الحكم أفهمنا أن المراد بقوله كتب ليس بفرض لازم، إنما هو حق يجوز التلازم عليه. لو لم يأتي قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء لكانت حق لازم وواجب مثل سائر الآيات، كتب عليكم مثلا الصيام، القتال وما شابه. فهذه الآية فمن عفي له من أخيه فأفهمتنا أن قوله كتب عليكم القصاص في القتلى المراد بها أنها حق، وهذا حق يجوز أن نتنازل عنه. قال ذلك العفو تخفيف من ربكم، تخفيف من الله ورحمة بكم دون سواكم. اليهود كما صح عن ابن عباس ويأتينا كلامه وذكرناه في الدرس أمس، اليهود يقتلون القاتل وما زال هذا في التوراة عندهم. النصارى يقولون أنهم لا يقتلون القاتل ولا يعرفون القتل أبدا، وإنما يسامحون القاتل، والظاهر أن هذا دخيل على النصرانيين، وأن النصارى لا يثبت شيء في كتبهم حول القاتل، وهم متعبدون بالعهد القديم، فهم على دين اليهود في هذه المسألة. والذي وقع من العفو إنما هو من أحبارهم ومن آراء مجامعهم الكنسية، وليست من دين الله سبحانه وتعالى. تأمل معي السياق جديدا. بعد أن قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، قال فمن اعتدى بعد ذلك، إيش يعني بعد ذلك؟ بعد العفو والاصطلاع على الدية، قال فله عذاب أليم، له عذاب أليم في الدنيا وله عذاب أليم في الآخرة. جعل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تأخيرها وجعلها بعد قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة تكون على وزان فمن عاد فينتقم الله منك، تكون على وزان تلك الآية، تكون على وزان أن من اعتدى بعد العفو فهذا ليس له رحمة، وهذا ليس وهذا لا يخفف عنه، جاء التخفيف والرحمة بعده لا قبله. قوله فمن اعتدى بعد ذلك بعد المصالحة على الدية اعتدى، قال فله عذاب أليم، فإذا الرحمة المذكورة سابقا والتخفيف هو خرج منه. ولذا قال العلماء من قتل بعد الدية فلا يجوز إلا أن يقتل حدا، خرج عن كونه قصاصا، فإن عفى أولياء الدم إن عفوا فليس للحاكم أن يعفو. قال سر ذكر هذا المقطع من الآية بعد قوله تخفيف من ربكم ورحمة أنه لا يجوز أن يرحم ولا أن يخفف عنه، ولا سيما أن العطف كان بالفاء التي تترتب على ذاك الأمر وليس بالواو التي تفيد مطلق المشترك، التي تفيد إطلاق العطف إطلاق الشركة. نسمع بقية المسائل على وجه العجلة ثم نأتي للآية التي بعدها.
وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان محتوما على من كان قبلكم من القتل أو العفو. وعن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة،
هذا فقال الله لهذه الأمة من تتمة كلام ابن عباس، كلام ابن عباس هذا في صحيح البخاري، كلام ابن عباس هذا في صحيح البخاري، يقول ابن عباس الكلام، نسمع كلام ابن عباس مرة أخرى.
فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان.
هنا انتهى كلام ابن عباس، في إشارة واضحة أن بني إسرائيل لا يوجد عندهم تخفيف، عندهم أن القاتل يقتل. نعم، وهي من الآثار والأغلال والتشديدات التي شدد الله عليهم بها، لأن نفوسهم تحتاج إلى مثل هذا الحكم حتى يردع، حتى يردع. نعم.
وقال قتادة رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم،
كالغنائم ما أحلت لأحد قبلنا وأحلها الله لنا، والدية كذلك أحلها الله لنا ولم تكن حلالا لأحد قبلنا. لا يعاب من أخذ الدية، من أخذ الدية لا يعاب شرعا، الله أحلها سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد، وإنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما روى سعيد بن أبي عروبة بسنده عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل إن كف عن صنيعه، فكان من في ذلك حياة للنفوس، يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي يا أولي العقول لعلكم تنزجرون عن محارم الله. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات.
الكلام في الحقيقة طويل لكني أختصر قدر الاستطاعة، وكنت أظن أن جل هذا الدرس يكون في هذه الآية، ولكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل. القصاص المذكور في أول الآية، كتب عليكم القصاص، إنما هو القصاص من الميت في النفس، وهنا ولكم في القصاص حياة، هذا يشمل النفس النفوس، ويشمل الأروش، ويشمل الجروح، بل يشمل الضرب واللطم والشتم. القصاص يكون في النفس بالدية، ويكون في الأروش والأرش، أروش مفردها أرش، والأرش دية العضو، لكل عضو الإنسان دية، وأيضا هذه تشملها الآية، يجوز أن تقتص القاتل من القاتل الذي أتلف عضوا يتلف عضوه، فإن وقع صلح فيكون الصلح على إيش؟ يكون الصلح على دية العضو. في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب طويل، فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ديات الأعضاء، كل عضو له دية. دية الأصبع 10 من الإبل، يعني الرجل بيديه 10 مئة، فلو قتل رجل، لو قطع رجل لآخر 10 أصابع له أن يقتص يقطع 10 أصابعه، فإن صالح يصالح على دية كاملة. من فقع عين رجل فالعين نصف الدية، فإن صالح يصالح على 50 من الإبل إلا الأعور، فمن فقع عين أعور فيدفع الدية كاملة، يقول العلماء فيدفع الدية كاملة. من جب ذكر رجل قطع ذكره يدفع الدية كاملة، لأنه الولد يحمل الاسم الرسم، فقد قتله مسحه ما جعله ذرية، فكل عضو من الأعضاء له في الكتاب فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل عضو من الأعضاء له حكم. كذلك حتى الشتم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. العفو أفضل، لكن لك باللطم، لطمك تلطمك، هذا قصاص. القصاص الأول الله خصه في القتلى، القصاص الثاني الذي جعل فيه الحياة وتنتعش فيه العدل ليس خاصا في القتلى، وإنما يشمل الأروش ويشمل القصاص في الجروح والأعضاء والضرب والشتم وما شابه. كأن الظلم موت، وكأن الحياة في إيش؟ في العدل، وأن يتمكن المظلوم من الظالم. فالإنسان الذي يعيش في ظلم فكأنه لا يعيش الحياة. إذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص لكم، يقول ابن القيم وكلماته حسنة رحمه الله تعالى في تفسير لكم في القصاص، في ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر، إن في إعدام هذه البنية، إعدام القاتل، إن في إعدام هذه البنية الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في عدم مقابلة إعدام المقتول إذا وقع الصلح تكثيرا لمفسدة القتل، فلأي حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله ولكم في القصاص حياة، وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه، فكان فيه حياة له وكان فيه حياة لمن أراد قتله. ومن وجه آخر وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحجه وقبيلته، وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشتد مؤنته، فشرع الله القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله، ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه. لكن في القصاص حياة، حياة للآخرين الذين يقتلون ظلما، وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله، ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه. ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل، بل من حيث كونه قصاصا، يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره، فتضمن القصاص الحياة في الوجهين. وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلال والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى العظيم. فصدر الآية أو فصدر الآية بقوله ولكم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم، لكم اختصاصها لكم مختصة بكم عائدة إليكم، فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم، فمنفعته ومصلحته لكم إلا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه، إلى آخر كلام. إذن ولكم في القصاص حياة، الحياة نكرت، وتنكير الحياة للتعظيم، فلكم الحياة العظيمة، الحياة الهنيئة، الحياة الآمنة، الحياة المطمئنة تكون في القصاص. فمتى أقيم القصاص اقتدع المجرمون. يا أولي الألباب، اللب العقل المدرك الذي لا يكتفي في الفهم بمظاهر الأمور، وإنما ينظر إلى مقاصدها وإلى ما وراءها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أختم كلمتي حتى لا أطيل. العرب كانت عندهم حكمة، وهذه الحكمة كانت تسري على ألسنتهم، وكانوا يتناقلونها وكانوا يجعلونها من أبلغ الكلمات. العرب كانوا يقولون القتل أنفال القتل، القتل أنفال القتل، اعتبروا هذه العبارة من أبلغ ما قالت العرب. فأنزل الله عز وجل ولكم في القصاص حياة من أولي الألباب. العلماء كالسكاكيني في مفتاح العلوم وغيره، والرافعي مثلا في دلائل الإعجاز أو من أسرار الوحي وغيره، عقدوا مقارنة بين بلاغة الآية وبلاغة قول العرب القتل أدفى من القتل. ولما تقرأ المناظرتين تتذكر قول الشاعر إن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا. فما يوجد مجال للمقارنة. قالوا النفي القتل أنفى للقتل في تكرار، والتكرار ليس ببلاغة أولا. قالوا القتل حصر هنا في القتل، الآية فيها الحياة، القتل من أجل الحياة، هنا لا يوجد حياة. قالوا القتل أنفى للقتل في الشخص، ولكم في القصاص حياة يعني الألباب للمجتمع. هذا وجه رقم ثلاث في المفاضلة. قالوا نفي القتل دون ذكر الحياة الكريمة، ولذا الحياة هنا جاءت منكرة، الحياة الكريمة. الخلاصة أن الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وكالفرق بين فعل الخالق وفعل المخلوق، وكالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. الله سبحانه في أسمائه وذاته وأفعاله وكلامه لا يلحقه شيء ولا عيب، فهو سبحانه صاحب الجلال والجمال والكمال، فلا يضاهي كلام ولا يضاهي كلامه كلام أحد من خلقه. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.